الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلنا إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى الإمام مسلم رحمه الله تعالى. على المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول الكتاب إليه: وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث رجال الإسناد خمسة: أولا محمد بن عبيد الغبري، محمد بن عبيد بن حساب الغبري البصري ثقة من الطبقة العاشرة، وله في هذا الكتاب يقول في الزهرة روى عنه مسلم 20 حديثا ومتقارب، وأيضا في برنامج الحديث جعله 18 حديثا، وهذا لا يختلف التكرار وكذا. قال الثاني أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري مولاي زيد بن عطاء الواسطي البزاز، كان من سبي جرجان مشهور بكنيته، وهذا هو له قصة مشهورة، وطلب الحديث بعد أن اعتق، وذلك أن سائلا سأل في الطريق مولاه فلم يعطيه، فتخلف أبو عوانة وأعطاه تقريبا دينارين ولا كم، أعطاه شيئا للسائل ذاك، فقال لأكافئنك اليوم. فجلس على الطريق، فكل من مر عليه من يعرف أهل البلد ذاك قل ادخلوا على مولى أبي عوانة يزيد بن عطاء فهنئوه، فقالوا لماذا؟ لأنه تقرب إلى الله في هذا اليوم بعتق أبي عوانة. فأتوه فقالوا له هنيئا لك، قال إن تقربت بعتق أبي عوانة، قال ما فعلت. فجاء فوج آخر كذا، فجاء فلما تكاثر عليه قال أنت حر، أعتقت بالله في هذا اليوم. فبسبب تلك الصدقة نال عتقا، ثم بدأ في طلب علم الحديث فصار إماما في الحديث. قال ماذا؟ درهمين، أعطاه درهمين، فقال لأنفعنك اليوم إلى آخر القصة. وهو من الطبقة السابعة، ولو في هذا كتاب 103 حديث. الثالث أبو حصين بفتح فكسر أبو حصين، ما هو حصين؟ كل من أتفه حصين إلا هذا أبو حصين، أبا حصين الأسدي كبري، ثم رزيق بن حكيم صغيري، أبو حصين عثمان بن عاصم بن حصين، وقال يزيد بن كثير بن زيد بن مرة الأسري الكوفي، وهذا من الطبقة الرابعة ثقة ثبت سني ربما دلس، وله في هذا الكتاب أخرج وله في هذا الكتاب 7 أحاديث فقط. الرابع أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني ولا جويرية بنت الحمص الغطفاني، وهذا ثقة من الثالثة ولو في هذا الكتاب 196 حديثا. الخامس أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إمام المحدثين، واختلف في اسمه على عدة أقوال، والمشهور عند المؤرخين يقولون عبد الرحمن بن صخر، لكن الذي صحاه وأثبته الإمام البخاري هو عبد الله بن عمرو، وتبعه على ذلك أيضا والترمذي وغيره، وهذا الذي نرجحه. ولو في هذا الكتاب 1009 حديث. لطائف هذا الإسناد منها أنه من خماسيات مصنف رحمه الله تعالى، ومنها أن رجاله كلهم رجال جماعة إلا شيخه فتفرد به هو أبو داود والنسائي، ومنها أنه ليس في الصحيحين من يكنى أبا حصين بفتح الهاء وكسر الصاد ومملتين إلا أبا حصين هذا. ومن عاداه فهو حصين. وإلى هذا أشار السيوطي في ألفية الحديث حيث قال: أبا حصين الأسدي كبري ثم رزيق بن حكيم الصغيري. ومن أن الشيخ بصري وأبو عوانة واسطي وأبو حصين كوفي والباقيان مدنيان. ومن أن في رواية تابعي عن تابعي أبو حصين عن أبي صالح. ومنها أن في أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أحفظ من روى الحديث في دهره وهو رأس المكثرين السبعة المذكورين في لطائف إسناد الماضي، روى 5374 حديثا. ومن أن في التحديث والعنانة وكلاهما عن صيغ الاتصال على الصحي في عن من غير مدلس، أما من المدلس فلا. ومن أن ثلاثة من رجاله من اشتهر بكنيته أبو عوانة وأبو صالح وأبو هريرة. ومنها أن كنية أبي هريرة ليس كنية حقيقية وإنما هي لقب بصورة الكنية، وإنما لقب به لأجل هرة كانت معه. وقد أخرج الترمذي وحسنه عن عبد الله بن رافع أنه قال: قلت لأبي هريرة: لما كنوك أبا هريرة؟ قال: أما تفرق مني؟ ما تخافني؟ قلت: بلى إني لأهبك، ولكن هذه سؤال مهم. قال: كنت أرعى غنما لأهلي، فكانت لي هريرة صغيرة، فكنت أضعها بالليل في شجرة، فإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها. فكلمني أبا هريرة. وعن أبي معشر النجيع عن محمد بن قيس قال: كان أبو هريرة يقول: لا تكنوني أبا هريرة، كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هر. قال: ثكلتك أمك أبا هر، والذكر خير من الأنثى. هريرة صغيرة أنثى، هر ذكر. وعن كثير من زيد عن الوليد بن رباح أن أبا هريرة كان يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوني أبا هر. وهكذا اشتهر بهذه الكنية أبو هر أبو هريرة وواحد. وذكر لنا سبب تركيبه وتكنيته بهذا لأجل هرة كان يضعها. ومن وشرح أما شرح الحديث فأعلم ما سبق وبقي الكلام في تخريجه فأطول. حديث أبي هريرة هذا أخرجه المصنف رحمه الله تعالى هنا في هذا السند فقط، أخرجه البخاري في العلم عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وإلى آخره. ثم ننتقل إلى الذي يليه، وهو قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل لأول الكتاب: حدثنا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا علي بن ربيعة قال: أتت المسجد والمغيرة أمير الكوفة. فقال المغيرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أولا، رجال هذا الإسناد محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي الخارثي الكوفي ثقة حافظ الطبقة العاشرة، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب تقريبا 573 حديثا. الثاني أبوه عبد الله بن نمير الهمداني الخارثي أبو هشام الكوفي حافظ ثقة حافظ الطبقة التاسعة من كبار الطبقة التاسعة، وله في هذا الكتاب 290 حديثا. الثالث سعيد بن عبيد الطائي أبو الهذيل الكوفي، وهذا من الطبقة في التقريب يقول من الطبقة السادسة، وله في هذا الكتاب 3 أحاديث فقط. الرابع علي بن ربيعة ابن نضلة الأسدي الوالبي الأسدي الوالبي أصلحها أسدي، هذا نسخة محمد ذهني يقول أسدي، ولكن ما وجدنا له يعني ما يؤيده بل هو أسدي. سيأتي هذا الكلام بلام مكسورة ومحادة. وقال البجلي أبو المغيرة الكوفي، وهذا ثقة من كبار الثالثة، ولو في هذا الكتاب حديثان فقط. الخامس المغيرة بن شعبة الصحابي رضي الله تعالى عنه المذكور في الحديث الأول تقدم. لطائف هذا الإسناد منها أنه من الخماسيات مصنف رحمه الله تعالى، ومنها أن رجاله كلهم رجال جمعة إلا سعيد بن عبيد فما أخرج له نماجه، ومنها أنه مسلسل بالكوفيين أو إلى آخره، ومنها أن في رواية الابن عن أبي، ومنها أنه مسلسل بالتحديث، والله تعالى أعلم. شرح الحديث عن علي بن ربيعة الوالبي رحمه الله تعالى أنه قال: أتيت المسجد، أي مسجد الكوفة، بماذا؟ بدليل قوله: والمغيرة أمر الكوفة. والحال أن مغيرة أمر الكوفة جملة مبتدا وخبر في محل نصب على الحال من الفاعل، أي والحال أن مغيرة بن شعبة أمير على البلدة مسماة بالكوفة، أي وال عليها. قال: فقال المغيرة رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي بكسر همزة، لماذا؟ لوقوعها في فداء الكلام، وهمزة إن افتح لسد مصدر مصدها، وفي سوى ذاك اكسري، فاكسر في الابتداء، هذا هو، فاكسر في الابتداء وفي بدء الصلة، وحيث إن اليمين مكملة. قال: كذبا إن كذبا بفتح الكاف وكسر الذال معجمة، وجزء التفل كذب كذب لتسكينها مع كسر الكاف وفتحها. وتقدم لكم القاعدة أن ما كان على فعل إن كان وسطه غير حرف حلق يجوز في ثلاثة أوجه، وإن كان وسطه حرف حلق يجوز في أربعة أوجه، هذه قاعدة مضطردة. قال: إن كذبا إن كذبا إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، أي على غيره من الناس. والمراد أن العقاب المترتب عليه أشد، لماذا؟ لأن الجراءة به أقبح أعظم، والمفسدة الحاصلة أشد، إذ هو كذب على الله تعالى، فيكون وضع شرع لم يأذن الله تعالى به، أو تغيير شرع فيكون، أو تغيير شرع شرعه الله تعالى على عباده، والله تعالى. فمن كذب بتخفيف الذال، فمن كذب تخفيف الذال معجمة من باب ضرب، وأسمع عن بعض الطلاب يقولون كذبا، أليس كذلك؟ لعلكم تقولون هذا كذب، ما فيه كذب، هذا مصدر، أما الفعل فهو من باب ضرب. انتبهوا لهذا، اللحن فشى، ماتت اللغة العربية، اللهم ارحمها. قال ماذا؟ فمن كذب بتخفيف الذال معجمة من باب ضرب، وقد تقدم أنه الإخبار بخلاف الواقع عمدا كان أو خطأ، لكن إذ مرتبط بالعمد لتقييده بقول متعمدا، وإنما ترك بعض السلف كعمر والزبير وأنس رضي الله تعالى عنهم الإكثار من التحديث تورعا واحتياطا، وإلا فهم بريئون عن الكذب وليسوا يكذبون، إنما مرادهم يعني من باب النزهة أو من باب ورع فقط. فإنهم قال أنس رضي الله عنه قال: إنه ليمنعوني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهو ما يتعمد، لكن قال الورع مثل هذا البعد عنه. علي متعمدا إن كذب، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أي ليتخذوا فيها منزلا، فإنها مقر ومسكنه. حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه هذا أخرجه مصنف هنا 5-6 فقط، وأخرجه البخاري في الجنائز عن أبي نعيم إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مصير قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر إن كذبا علي ليس كذبا على أحد. هنا كتب في هامش النسخة التي حققها محمد ذهني، هذه النسخة التركية، أحسن نسخ وقع في أيدينا من نسخة صحيح مسلم هي، أحسن نسخ صحيح مسلم هي تلي أو تقرب من نسخة شو اسمها اليونيني، طبعت شو اسمها النسخة اليونينية التي طبعت طبعت الأميرية، والآن تصور، هذه أحسن نسخ صحيح البخاري، وهذه أيضا قريبة منها، اعتنى بها هذا التركي عن الذهن وقابل فيها نسخ، ويكتب النسخ بمقابلها كلها طيبة، يعني إن كان فيها هناك أخطاء أندر ما يكون، هي مضبوطة، هي التي نعتمد عليها، أنا أعتمد عليها. وفيه نسخة هندية أيضا، هذا طبعا الحجري هذا، وهو تقريبا النسخ التي يكتبها هذا توجد هناك، والظاهر أن أحدهما أخذه من الآخر أو متقاربان، فالحاصل أن هذه النسخة طيبة. وكتب هناك ماذا؟ كتب في هامش النسخة التي حققها محمد ذيني ما نصه قول ربيعة الأسدي كذا في النسخ التي بأيدينا بفتح يعني فتح السين والصواب في سكون السين والصواب. هذا الصواب من أين أتى له؟ غريب هذا. والصواب في سكون الميم. انظر مستدركات الزبيدي في ولبا انتهى، هكذا اعتمد على هذا على جامع. ها؟ يعني بسكون السين والصواب في سكون السين. ها ايوه صح ايوه هذا اصلي هو عندنا في النسخة موجودة هي ولا الشرح. طيب وماذا قال؟ قال جامع هذا الذي صوبه من سكون السين نون سين هذا السين ماذا لم أجده حجة. وقد راجعت كلام زبيدي فلم أجد فيه كون علي بن ربيعة من الأسد بالسكون. هناك تكلم على أسد وعلى أسد وذكر عدة أناس وعدة قبائل وكذا، ولم يذكر علي هذا علي لا في أسد ولا في أسد، من أين أخذه؟ فلما قرأ بسكون السين وضبط هناك أخذ هذا وراح وترك يعني استقصاء، لو استقصاه لتبين له هذا. وقد راجعت كلام الزبيدي فلم أجد فيه كون علي بن ربيعة من الأسد بالسكون، فلا وجه لتقطيعتي ما وقع في النسخ من فتح السين، فتنبه الله تعالى أعلم. هو المخطوط في المخطوط المشكل في نفس النسخة أسدي، يقول هذا الصواب هكذا وقع في نسخة مسلم والصواب سكون السين، من أين أتى؟ هذا لا، بل الصواب هو الذي موجود حتى نجد ما ينقلنا من هذا. فإن وجدنا ضبطا متعلق بهذه النسبة علي بن ربيعة الأسدي، محمد بن قيس الأسدي، كلاهما أسدي، فإن كان إن يقول أسدي لغة في أزد، أزد شنوعة، الأسدي ينسب أسدي وهو لغة في أزد، تبدل السين زايا وزاي سين، هذا هو. أما أسد بن أسد هذه قبيلة أخرى، فإن تأكدنا أنه من أزد شنوعة إن تبين لنا هذا وهذا لم نجده، نقول أسدي نشكله، ما في دليل هذا. قال رحمه الله تعالى رجال هذا الإسناد خمسة، علي بن حجر السعدي، هو علي بن حجر بن إياس بن مقاتل المخادش بن مشمريخ بن خالد السعدي أبو الحسن المروزي، سكن بغداد قديما ثم انتقل إلى مروة فنزلها، ولذلك في التقريب يقول مروة المروزي ثم البغدادي ثم المروزي أخيرا راح هناك. وهذا من الطبق الصغار الطبقة التاسعة، ولو في هذا الكتاب كم 188 حديثا، يقول والذي هما رامج الحديث 185، هذا ما يختلف. هذا الثاني علي مسهر القرشي أبو الحسن الكوفي الحافظ القاضي الموصل، وهذا من الطبقة الثامنة، ولو في هذا الكتاب من الثامنة أي نعم، ولو في هذا الكتاب 103 أحاديث. الثالث محمد بن قيس الأسدي الوالدي بالموحدة من أنفسهم من أنفسهم أبو نصر، وقالوا أبو قدامة وقالوا أبو الحاكم الكوفي، من أنفسهم من أنفسهم، هذا يضبط بضبطين، من أنفسهم أي منهم، من أنفسهم أي من خيارهم. قال وهذا من الطبقة من كبار السابعة، لو في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا وحديث رقم 1549 من نيح عليه فإنه عذب، هذا الحديث فقط. وقوله ماذا قال؟ حدثنا هذا هو، قال حدثنا عن علي بن ربيعة الأسدي عن مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، أي بمثل، وقول بمثله يعني أن رواية محمد بن قيس مثل رواية سعيد بن عبيد الطائي التي تقدمت قبله. ولم يذكر، وقوله ولم يذكر الضمير الفاعل، الضمير الفاعل ولم يذكر يعود على محمد بن قيس، يعني أنه لم يذكر في روايته قوله إن كذب علي، إن كذبا علي ليس ككذب، هذا لم يذكره، ليس ككذب على أحد، بل اقتصر على قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. مسائل مهمة تشتد الحاجة، هي مسائل تشتد الحاجة إلى معرفتها، ولا سيما لمن يعتني بصحيح مسلم. منها مسألة الأولى في الفرق بين قول محدث مثله وقوله نحوه، فهذه الكلمة أيضا تأتي بأبسط من هذا في الشرح، في شرح الكتاب. وقاعدة التي مشى عليها الحاكم أبو عبد الله يقول: قال الحافظ الحاكم أبو عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى: إن مما يلزم الحديثي من الضبط والإتقان أن يفرق بين مثله ونحوه، فلا يحل أن يقول مثله إلا إذا علم أنهما اتفقا في اللفظ، ويحل أن يقول نحوه إذا كان بمعناه ذكره في التدريب. وإلى هذا أشار الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في ألفية الحديث بقوله: الحاكم مخصوص نحوه بالمعنى ومثله باللفظ فرق سنة، أي سنه العلماء فرق يعنى نسخة. وهذه القاعدة التي ذكرها الحاكم رحمه الله كذا، وهي محل نظر، وسيأتي إضاح ذلك في الشرح إن شاء الله تعالى. وذلك أنه السبب في ذلك أننا نجد فيما إذا قال مسلم رحمه الله تعالى مثله نحوه، لا يعني نفس الشيء، يقول مثله. فإذا بحثنا في الكتب الأخرى التي أخرجت هذا المصادر الأخرى يأتي اختلاف قليل مثلا، فالظاهر أن هذا لا يخلو عن أحد أمور. الأمر الأول أن الذي قاله الحاكم من هذه القاعدة ليس ينطبق على الشيخين، لا ينطبق على الشيخين، ويشير إلى ذلك عبارته إذا قرأتها، يقول: الذي وجدت فيه مشايخي وأهل عصري إلى آخره، فالعبارة توحي إلى أن هذه خاصة بقوم معينين الذين جالسهم الحاكم رحمه الله تعالى. هذا هو الذي يميل إلى القلب. الأمر الثاني أن الذي قال فيه مسلم مثله نحوه هو على القاعدة ماشي، ولكن حصل الاختلاف بعد مسلم. بماذا؟ بدليل أننا نرى كتابه صحيح البخاري للإمام البخاري، ونرى نسخ مختلفة، رواية فلان ورواية فلان فيها زيري فيها نقص فيها بالكسر فيها بالفتح، اختلاف هذا جاء يمكن أن يكون من البخاري بعضه، لكن هذه الاختلافات جاءت لأن كثيرا من الأولين يروون الكتاب حفظا، غالبا يملونه حفظا إملاء، فبسبب ذلك الحفظ أحيانا يعني يلتبس ويزيد وينقص. يمكن هذا الاختلاف الذي قال مسلم مثله، فإذا وجدنا في مستخرج أبي عوانة، في مستخرج أبي نعيم، أو في نفس البخاري مثلا، أو في كتب الستة، وجدنا الحديث نفسه بسند الذي أشار إليه المصنف ساقه كما أن أفعل كل ما أشار إليه المصنف وقال مثله نحوه، كلها أبحث وأكمل فيها الشرح هذا، لأن فائدة الشرح هكذا، ولكن لا أحد من الشرح تعرض لمثل هذا، وهذا نقص. من يشرح الكتاب لا بد أن يكون يعني يغني الطالب بحاجته، والطالب يحتاج إلى أن يعرف ماذا أشار المصنف، اختصر هذا الحديث، فأين الحديث الذي يعني أشار إليه، هذا مهم. فالحاصل إن هذا يحتمل أن يكون أن الاختلاف وقع بعدما أخذه مسلم من شيخه على نحو اللفظ، الذين رووه بعد مسلم اختلفوا فيه، يمكن أن يكون الاختلافات هذه كما تختلف النسخ والرواة في كتاب واحد يأتي مثل هذا. ونفس مسلم أيضا هناك في إذا قابلت النسخ تجد فرقا بزيادة والنقص، وهكذا يمكن أن يكون هكذا، ويمكن أن يكون مسلم لا يرى الفرق بين نحوه ومثله، إنما هذه تفنن يعني كثرة العبارة أو التفنن في العبارة، وهذا أيضا لا يستبعد. ومما يؤيد هذا أنني وجدت الحديث في صحيح مسلم هنا قال فيه مسلم كذا وساق سنده وقال بمثله أو قال مثله، ثم نفس السياق ساقه البخاري صحيح وقال في آخره مثل مسلم نحوه، عبارة هنا مثله وعبارة هنا نحوه، كلاهما أحاله إحالة، فالإحالة أول السند متفقان عليه، ففي آخره أحاله هذا وأحاله هذا، هذا أحاله بلفظ مثله وهذا أحاله بلفظ نحوه، نفس القضية. فمن هنا أنا يعني يميل الظن إلى أن الشيخين لا يفرقان هاتين العبارتين، إنما أحيانا نعبر بهذا أحيانا نعبر بهذا ولا يعني بذلك. وفي كثير من الأحيان يقول نحوه إلا أنه زاد كذا، وفي مثلي كذلك أيضا إلا أنه قال كذا، استثناءات تأتي من هنا ومن هنا، فهذا يدل على أن لا تشملهما. بل ذاك لأناس الذين قابلهم لقيهم أبو عبد الله الحاكم وجالسهم ورأى أنهم يقولون كذا وكذا، فمن مشى على هذه القاعدة أو تلقى من هؤلاء المشايخ الذين أخذ عنهم الحاكم لا يجوز له أن يبدل مثله بنحوه أو يروي مثله إلا إذا اتفق في اللفظ، وكذلك أيضا في نحوه إلا إذا كان هناك اختلاف في اللفظ، وهكذا يعني يمشي على هذه القاعدة. وعلى كل حال هذا البحث مطولا سيأتي في الشرح نفسه إن شاء الله. ولذلك أشرت هنا بقولي وهي محل نظر، وسيأتي إيضاح ذلك في الشرح إن شاء الله تعالى. الثاني، المسألة الثانية في بيان حكم إذا أورد الشيخ الحديث بإسنادين فأكثر وكان المتن مع السند الأول وأحال ما بعده عليه وقال مثله أو نحوه كما فعل المصنف رحمه الله تعالى هنا، ماذا يفعل من سمع هكذا؟ معنى ذلك أن مصنف ساق الحديث الأول عن علي بن ربيعة الأسدي قال دخلت المسجد والمغيرة أمير الكوفة قال فقال المغيرة رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا ساقه بسنده ومتنه. ثم قال جاء علي حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال لا عن أبي هريرة لا عن مغيرة عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه بمثله إلا أنه لم يذكر ولم يذكر إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. هناك ساقه بمتنه وسنده. وفي الثاني بدأ وقال عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم بمثله. فلو جاء واحد مثلا أراد أن يسوق سنده، أنا مثلا سقت سندي إلى مسلم قال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسير قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن ربيع عن علي بن ربيعة الأسدي عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هل يجوز لهذا أم لا؟ هذا هو محل خلاف، هذا هو محل خلاف. لماذا؟ لأنه أبهمه وقال مثله وأحيانا يقول نحوه، فلو ساقه بهذا كأنه يقول إن مسلما حدثه لي بهذا السياق ومسلم ما حدث بهذا، إنما حدث بالسياق الأول بالسند الأول مع متنه ثم أحال الثاني على الأول، فهل المتن الأول يكون متن الثاني أم لا؟ ها؟ هذا هو محل خلاف. هذه مسألة الثانية مهمة جدا. فيقول اعلم أنه إذا روى الشيخ الحديث بإسناده ثم أتبعه إسنادا آخر وقال عند انتهاء إسنادي مثله أو نحوه، فأراد السامع أن يروي المتن بالإسناد الثاني بإسناد علي بن حجر مثلا مقتصرا عليه فالأظهر منعه، وهو قول شعبة. وقال سفيان الثوري يجوز بشرط أن يكون الشيخ المحدث ضابطا متحفظا مميزا بين الألفاظ، إذا كان الشيخ المحيط مسلم مثلا. وقال يحيى بن معين يجوز ذلك في قوله مثله ولا يجوز في نحوه، لما ذا للفرق الذي ذكره الحاكم. قال خطيب البغدادي الذي قاله ابن معين بناء على منع الرواية بالمعنى، فعم على جوازها فلا فرق سواء كان مثله أو نحوه، لأن الرواية بالمعنى جائز عند المؤثرين. وكان جماعة من العلماء يحتاطون في مثل هذا، فإذا أرادوا رواية مثل هذا أورد أحدهم الإسناد الثاني ثم يقول مثل حديث قبله متنه كذا وكذا ثم يسوقه، واختار الخطيب هذا ولا شك في حسنه. كيف يقول حدثنا علي بن حجر حدثنا مسلم قال حدثنا علي بن حجر السعدي المروزي قال حدثنا علي بن مسر قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن ربيعة، عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ومتنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس كذبا علي، فصله فقال ومتنه بمثله كعبارة الأصل، ثم أتى إشارة إلى أن هذا المتن لن يسوق صاحب الأصل، إنما أنا سقته لأني أعلم أنه هو هذا، فبينوا هذا حسن جميل. يعني الخلافات التي ذكرت سواء قال من شعبة أو من الثوري أو قاله نمعين كذا الرواية بالمعنى أو ينبني عليه أو لا ينبني عليه، يعني نجا من هذه كلها لأنه فصله وقال كصاحب الأصل مثله وماتنه كذا وكذا وكذا، فلم يلصقه على مسلم لأن مسلم ما ساقه بهذا السياق. فإذا هذا جميل وحسن جدا، الفصل مثل هذا طيب. استاذ قال النووي رحمه الله تعالى في مقدمة الشرح لهذا الكتاب إلى هذا قاله النووي، وإلى هذا أشار السيوطي رحمه الله تعالى في الألفية المذكورة بقوله ولو روى بسند متنا وقد جدد إسنادا ومتن لم يعيد المتن، بل قال فيه نحوه أو مثله لا تروي بالثاني حديثا قبله. وقيل جاز إن يكن من يرويه ذا ميزة، أي ذا تميز، ميزة الميزة هذه هيئة ميزة، إنما المرة تقول امتياز مع الامتياز نصدر ميزة، تقول لفلان ميزة كذا وكذا من ميزة، قال ذا ميزة. وقيل لا في نحوه، وقيل لا تروي إذا قال نحوه، وقل ورويه إذا قال مثله. والوجه أي الأحسن، والوجه أي الحسن، الوجه الحسن أن يقول مثل خبر قبله مثل خبر السابق ومثله كذا، فليذكر أي فليريد المثل الذي يريد، يعني الذي سبق في الإسناد الأول. هذا جميل وأحسن، لماذا؟ لأنه بين الواقع الحال الراهن الذي وقع أو أشار إليه صاحب الكتاب. وأما لو رواه يعني جوزه بعضهم ومنعه بعضهم، والحاصل أنه لا يمنع ولكن أول هذا الله تعالى عنه. طيب المسألة الثالثة في بيان حكم إذا اختصر الشيخ الحديث بذكر طرف منه ثم قال وذكر الحديث، أو قال الحديث، وهذا كثير في المسلم، وذكر الحديث يقول له أي لا نهايته أو نحوه، ماذا تفعل أنت؟ فهل كذلك أيضا تسوق السند ثم تكمل الحديث لأنك تعرفه، ولا لا يجوز لك؟ هذا هو محل خلاف. اعلم أنه إذا ذكر الإسناد وطرف من المتن ثم قال وذكر الحديث أو قال واقتص الحديث أو قال الحديث أو ما أشبهه، فأراد السامع أن يروي عنه الحديث بكماله، فطريقه أن يقتصر على ما ذكره الشيخ ثم يقول والحديث بطوله كذا ويسوقه إلى آخره. وهكذا أيضا السيوطي يقول وإن ببعضه أتى وقوله وذكر الحديث أو بطوله فلا تتمه، وقيل جاز إن يعرف، إن يعرف الشيخ الذي أحله والتلميذ هذا، وقيل إن أجاز، وقيل يجوز إن أجاز الشيخ له روايته. وقل على الأول قال كذا وذكر حديثه وهو كذا، أتي بطوله يعني، وأتي الخبر أي اذكر الخبر إلى آخره بعد قولك وهو كذا. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، النهي عن الحديث بكل ما سمع مما يدخل تحت هذه التحذيرات، قال التورع أو الورع عن الحديث بكل ما سمعته، لأن كل ما سمعته ليس صدقا، كل ما تسمعه فيه كذب وفيه مشكوك وفيه حق وصدق، فإذا حدثت بكل ما سمعته فقد كذبت، لأنه لا بد أن يكون كل ما سمعته أن يكون فيه كذب. إذن ماذا؟ الإنسان يكون ورعا، يقدر ويعطي الكلام حقه، فإذا تأكد أنه كذا يحدث به، وإذا تشكك أو عرف أنه كذا أو راوي له الحاكي له ليس من معدن الصدق إن ذلك يتركه. وهذا هو الحق للمسلم، لماذا؟ لأن لا يكون ذريعة إلى الكذب. قال رحمه الله تعالى وحدثنا عبيد الله بن معاذ بن عنبري قال حدثنا أبي وحدثنا قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هذا الحديث ليس مرفوعا. هذه الرواية مطعونة. أولا رجاله سبعة: عبيد الله ومعاذ العنبري أبو عمرو البصري حافظ، وهذا أول محل ذكر في هذا الكتاب، وله ثقة حافظ من العشرة، وله في هذا الكتاب ماذا روى له مسلم يقول لك 167 حديثا. وقال الثاني أبوه معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان الحارث بن مالك إلى آخره، وهو ثقة أيضا من كبار التاسعة، ولو في هذا الكتاب 173 حديثا. الثالث تحويل هذا، وإن لم يكتب التحويل لكنه سند آخر، محمد بن مثنى مترجم أول الباب أبو موسى العنزي. الثالث الرابع عبد الرحمن بن مهدي المتقدم أيضا ترجمته عند ذكر أئمة الحديث. الخامس شعبة بن الحجاج المترجم عند ذكر أئمة الحديث أيضا، ليس له رقم، هؤلاء ليس لهم رقم، شعبة بن الحجاج لأننا ذكرنا ترجمتهم عند قول المصنف ممن ذم الرواية عنه أئمة الحديث مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. هؤلاء ذكروا هناك عرضا للتمثيل فترجمتهم هناك، فكلما أحلنا نقول تقدموا في ذكر أئمة الجرح والتعديل برقم الصفحة، ما لهم رقم الحديث الرواية. السادس خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف الأنصاري يساف يساف الخزرجي أبو الحارث المدني ثقة من الثالثة أيضا من الرابعة، أخرج له مصنف ولو في هذا الكتاب 10 أحاديث. تنبيه: ليس في الصحيحين من يسمى خبيبا إلا ثلاثة، هذا وخبيب بن عدي وأبو خبيب كنيته عبد الله بن الزبير، ثلاثة فقط. السابع حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري، وهذا أيضا ثقة من الثالثة، ولو في هذا الكتاب 13 حديثا. لطائف هذا الإسناد منها أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، ومنها أن رجاله كلهم رجال جماعة إلا شيخه فما أخرج له الترمذي وابن ماجه، ومنها أنه مسلسل بالبصريين غير خبيب وحفص ومدنيان، ومنها أن في رواية تابعي عن تابعي شرح الحديث عن حفص بن عاصم يا مشايخ، هذا هو الذي محل نظر. عن حفص بن عاصم المدني أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حفص بن عاصم أنه قال عن أبي هريرة ما في أيوه عن حفص بن عاصم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في أبو هريرة في هذه الرواية، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب سنتكلم عنه. هكذا يا مشايخ هكذا هذا الطريق مرسل، ليس في ذكر أبي هريرة، وهذا هو الصواب. وقد وقع في نسخة شرح القاضي عياض والنووي والنسخة التركية أيضا هنا خطأ، ومختصر القرطبي متصلا بذكر أبي هريرة وهو غلط. قال مازري رحمه الله تعالى: رواه شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مرسل لم يذكر في أبا هريرة. هكذا روي من حديث معاذ بن معاذ وغندر وعبد الرحمن المهدي عن شعبة، وفي نسخة أبي العباس الرازي وحده في هذا الإسناد عن شعبة عن خبيب عن حفص عن أبي هريرة مسندا، ولا يثبت هذا. هذا تكلم المازري كلاما حقا هنا، وقد أسنده مسلم بعد هذا من طريق علي بن حفص المدائني عن شعبة قال علي بن عمر الدارقطني، والصواب مرسل عن شعبة. الرواية الآتية يكون متصل، وهذا لا، كما رواه معاذ وغندر والمدي، انتهى كلام المازري. وقال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم: هكذا وقع عند كافة رواة الكتاب مسلم يعني مرسلا، ووقع عند أبي العباس الرازي وحده في هذا الإسناد عن أبي هريرة فأسنده. فتبين بهذا أن الأكثرين من رواة كتاب مسلم في هذا الطريق على الإرسال، وهو الصواب. وأما الوصل ففي الرواية التالية، وبهذا تعلم أن ما رد به الألباني. يا مشايخ أنا أنبهكم، أنا إذا ذكرت الشيخ الألباني أقول الشيخ الألباني والعلامة الألباني، هذه عادتي، ومن إسلام ومن تيمية ما أقول من تيمية، لأني أعرف أن هؤلاء عندهم أعداء معاصرون، فأنا ما أكون مثلهم أبجلهم. من الغريب هذا الكتاب أرسلناه إلى بيروت، فعند الصف عند التنسيق كل قال الشيخ الألباني، حذف الشيخ الألباني كلها شيخ يقول ألباني، فتبين أنهم أعداؤه. وكل كلمة جاءت قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام يحذفه، ورحمه الله يحذفه، وكل كلمة جاءت عن علي يكتب رضي الله عنه ينصحها ويكتب عليه السلام. فجاءت النسخة عندي فانتبهت لعليه السلام فقط، فاتصل بي من بيروت واحد وقال لي إن كتابك هذا أنا وجدته الأصل الذي عندك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا المصفوف ما في رحمه الله، ما السبب؟ يعني نبهني على هذا. فلما راجعت من أول الأخير ما فيه، فاتصلت بالرجل وقلت له يا أخي أنت ظالم، أخذت الفلوس ثم بعد ذلك تظلم الناس، أنت حقك أخذ الفلوس، ليش دخلك الألباني؟ شيخ الألباني الألباني رحمه الله لتحذف هذا، وعلي عليه السلام أنا ما أجيز هذا. فألزمته بمسح عليه السلام، وما استطعنا أن ندخل الشيخ الألباني وابن تيمية رحمه الله، بقي على ما هو عليه إلا بعض المواد. على كل حال هكذا ظلموني بهذا، ولا زال كتابه هكذا كلما جاء منه. ولذلك أنا متشكك، أنا فتحت بعد المغرب الجهاز فوجدت هذا المحل في الجهاز على الشيخ الألباني، فما رد به الشيخ الألباني، كلها أقول الألباني كذا. فمن غريب 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 هكذا هكذا ظلمه. يعني خاصمنا الرجل قال والله هذا الذي نسق الكتاب شيعي، أيوة أنا استأجرته بمبلغ كذا وكذا، فهو معروف أنه عدو لابن تيمية والألباني، ولهذا يريد أن يتشفى غيظه بمثل هذا. وعلى كل حال أما علي عليه السلام لا، كلها ألزمته من أول أخره أعيد رضي الله عنه بدل عليه السلام. ويوجد بعض المواد تركوا كما هو لأنه من استطاع أن نستوعب الكتاب بهذا. فالله المستعان، هكذا ظلمه. من الغريب إن التاجر الذي يتجر همه المال مو همه الكتاب، وهؤلاء حقدهم إلى جانب أنهم يريدون الفلوس، يريدون الحق الضرر بأهل السنة. هكذا الله المستعان. قال وما رد به الشيخ الألباني على أبي داود رحمه الله، لأن أبا داود يقول ذكر أبي هريرة في هذا يقول خطأ، هذا تفرد به علي بن حفص. وما رد به الشيخ الألباني على أبي داود رحمه الله تعالى قوله إن علي بن حفص تفرد به محتجا برواية مسلم هذه، واعتماد الشيخ الألباني على النسخ التي أمامه، لأن النسخ التي أمامه شرح النووي وشرح القاضي عياض، وكذلك التركي هذه التي كنا قبل قليل نثني عليها أخطأ في هذا. هذه كلها ليست من وضع مسلم، إنما هي جاءت، ولعله بعض المتأخرين لما رأى الحديث موصولا في الأخير بعد هذا يأتي موصولا ظن أن النساخ تصرف فيه، وهو قصدا عن المصنف أنه أورد الحديث بدون أبي هريرة، ولكن النساخ أدخلوه. فالشيخ الألباني لما رأى النسخ هذه اعتمد على ورد على أبي داود وقال لا، ما قاله أبو داود غير الصحيح، بل الصحيح أنه متصل كما أورده مسلم في صحيحه. فهذا بناء على النسخ التي عنده. ولذلك المازري المعتني بهذا الكتاب قال الصحيح من نسخ مسلم في هذا السند ما في أبو هريرة، إنما هو عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، على إيش اسمه حفص بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، هذا هو الصواب. إذن قلنا ما قاله الشيخ الألباني ليس بإمعان، وإنما الصواب ما قاله الشراح والآخرون. ونقول إيش عن حفص بن عاصم أن أبو هريرة تمعتي، إنما السند الآتي هو الذي عن أبي هريرة. والحاصل أن مسلما رحمه الله مع انقطاعه ولعله يميل إلى أنه بشواهد التي تقدس سبقت وتأتي كلها شواهد تشهد له، فأدخله مع انقطاعه خلالها في غضونها. قال قول أن علي بن حفص تفرد بمحتجا برواية مسلم هذه مبني على النسخ التي وقع فيها ذكر أبي هريرة غلطا، وأما على نسخ الإرسال وهي الصواب فما قاله أبو داود هو الحق، فتبصر الإنصاف ولا تعول الاعتزال. كفى بالمرء كذيبا أن يحدث بكل ما سمع. قال القرطبي رحمه الله تعالى الباء زائدة هنا على المفعول، وفاعل كفى أن يحدث، هذا هو الفاعل، وقد تزاد هذه الباء على فعيل كفى كقول الله تعالى وكفى بالله شهيدا، يكثر هذا، وكذيبا وشهيدا منصوبان على التمييز. زيادة الباء في فعيل كفى هو الغالب، وأما زيادتها في مفعوله فقليل كهذا الحديث وكقول الشاعر ماذا قال فكفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا، فكفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبي، كفى هذا هو الفاعل، حب بنا هذا دخل على المفعول الباء، والأصل الكثير الغالب جر فاعل كفى في القرآن وقع كثيرا، جر فعيل كفى بالباء وكفى بالله شهيدا، وأما مفعوله فقليل مثل هذا الحديث ومثل هذا البيت على من غيرنا، من موصولا غيرنا هذا خبر متنعم هذا والجملة تصيلة على من هو غيرنا، على من هو غيرنا حب النبي محمد إيانا. قال قرطبي رحمه الله تعالى: معنى الحديث أن من حدث بكل ما سمع حصل له الحظ الكافي من الكذب، يكفي لو لم يكذب الإنسان لكن حدث بكل ما سمع فقد أخذ كفايته من الكذب، ما يحتاج عليه. لأن كل ما تحدث به يوميا فيه أكاذيب، فإذا كنت يوميا تحدث بكل ما سمعته، تقول الجريدة فلانية والإذاعة فلانية وتحكي للناس هذا وفيه يعني كلام مشوه وكلام مغلوط، إذن أنت يكفيك هذا، أنت ما تكذب، لكنك أخذت اكتسبت كذبا كثيرا بسبب أنك تحدث بكل ما سمعته. وهذا لا ينبغي لشخص المسلم أن يسلك هذا المسلك، ودائما يكون إمعة كلما قرأ جريدة ينشرها للناس يعني من دون أن يتأكد بأنها صحيحة أو غير صحيحة، كذب ولا كذا، وما أكثر الكذب في مثل هذا. قال: فإن الإنسان يسمع الغفل والسمين والصحيح والسقيم، فإذا حدث بكل ذلك حدث بالسقيم وبالكذب، ثم يحمل عنه مشكلة. وهكذا إن بعض الناس مثلا قادة للناس أو عالم مثلا وله أتباع، فإذا حدث بكل ما سمعه أوقع جماعته كله في هذه الشبكة. أما إذا كان عامة الناس ممكن يكون خفيف، لكن الذي يتبع، ولذلك سيأتينا عن مالك رحمه الله بعد هذا، قال: اعلم، قال لابن وهب قال لمالك: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع، ولا يكون الرجل إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. هذا لا ينبغي أن يكون إمام، ما لا ينبغي للإمام أن يكون مثل هكذا، مثل هذا يسمع ويحدث كل ما سمعه. لماذا؟ لأنه أصوة وقدوة، فلا ينبغي له مثل هذا. مسائل تتعلق بهذا الحديث: مسألة أولى، أخرجه مصنف هنا بالأسناد المذكورة، وأخرجه أبو داود في السنن رقم كذا إلى آخره، قال صحيح الإسناد. المسألة الثانية: في بيان اختلاف إسناد هذا الحديث بالوصل والإرسال، وهو الكلام الذي أشرنا إليه سابقا. وأخيرا قلت: الظاهر أن الصنيع المصنف رحمه الله تعالى يوافق ما رجعه النووي من ترجيح الوصي على الإرسال، حيث أورد الحديث مورد الاحتجاج وأيده بأثر عمر وابن مسعود رضي الله عنه. هو مرسل، ولكنه لما تأيد لعله رآه يصلح الاحتجاج به، لكن الذي يظهر لي أن ما قاله الدارقطني رحمه الله تعالى هو الأرجح، لأن علي بن حفص ليس ممن يعتمد على حفظه، وقد قال عنه أبو حاتم اكتبوا حديثه ولا يحتج به انتهى، ولا سيما مع هذه المخالفة لهؤلاء إلى أثبات معاذ بن معاذ وعبد الرحمن بن مهدي وغندر، وكل من أهل الإتقان وممن له اختصاص بشعبة. ومذهب المحققين من أهل الحديث كأحمد والبخاري والترمذي وغيرهم أنه لا بد من كون مخالف من يعتمد على حفظه حتى تقبل زيادته، بل زاد بعضهم أن يتابع. وقد استوفيت البحث في مسألة زيادة الشقة عند ذكر المصنف لا، حيث يقول: لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات إلى آخره. وقد تقدم هذا البحث وتقدم مستوفى. قال: وقلنا هنا إيه؟ وقال الحاكم صحيح الإسلام وتعقب الألباني، وهذا أيضا الشيخ الألباني موجود في النسخة، في نسختي هكذا، لكن في نسختي الطابع كذا. كلام أبي داود رحمه الله تعالى مذكور بأنه بالنسبة لما وقف عليه هو من الطرق، يعني الشيخ الألباني يقول هذا كلام من أبي داود بالنسبة يقول لما وقف عليه من الطرق، وإلا فالطريق عن الأخيران يعني طريق معاذ بن مهدي، هذه التي تقدمت، معاذ بن مهدي هي التي تقدمت، وهي التي قلنا إن الصحيح فيها حذف أبي هريرة، والشيخ الألباني له نسخته في أبو هريرة، فقال أبو داود ما رأى هذا الذي رأيناه نحن، فلما لم ير ذلك قال تفرد به ايش اسمه علي بن حفص، وعلي بن حفص ليس مثل ابن مهدي ومثل معاذ بن معاذ، فترجح روايته مع عليه، قال أبو داود. فيقول الشيخ الألباني لم ير هذا السند، ولو رآه لقال كذا، عند مسلم يردان عليه هذا. قال: قلت هذا في هذا التعقب نظر لا يخفى، لأنه مملي على النسخ التي فيها الخطأ في زيادة أبي هريرة كما قدمنا. فالصواب أن الطريقين الآخرين اللذين احتج بهما الألباني، وهما طريق معاذ بن معاذ وعبد الرحمن المهدي، ليس فيما ذكر أبي هريرة، بل الحديث مرسل. فما قاله أبو داود رحمه الله تعالى من تفرد علي بن حفص السند الآتي بالوصل هو الحق، وهو أيضا مقتضى كلام الحاكم المذكور آنفا، فتبصر الإنصاف. قال: المسألة الثالثة في فوائده: منها الزجر عن التحديث بكل ما سمع الإنسان، فإنه يسمع الصدق والكذب فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره ما لم يكن. ومنها أن التوقع والتحفظ عند التكلم بكل ما عند الإنسان من علامة الصالحين المطيعين، يعني لا. ومنها أن الورع يكون من القول كما يكون من الفعل، بل هو أشد لما أخرجه أحمد والترمذي واللفظ له ابن ماجه من حديث معاذ رضي الله عنه الطويل مرفوعا، وفيه ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال قلت بلى يا نبي الله، فأخذ بلساني قال كف عليك هذا، فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال الترمذي حديث حسن صحيح. إذن مثل هذا ينبغي للشخص أن يكون متوقيا، كما أن الورع مثلا في أكل الشبهات في تناول الشبهات هذا يتورع كثير من الناس، لكن في الكلام قل من يتورع، وهذا لا ينبغي. الورع كما يكون في الفعل يكون في القول أيضا، في القول أيضا، يعني في القول أيضا ينبغي للشخص أن يبحث ويفحص هل هذا الذي يريده أن يتكلم به حق وصواب أم لا، وهذا هو الذي يعني يقع في كثير من الناس. قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل أول الكتاب، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن حفص في هذه المعركة، علي بن حفص والذي تفرد بهذا، قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن، خبيب بن عبد الرحمن ابن هذه لا يكتب فيها همزة ابن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك أتى يعني إلى الحديث السابق، فذكر أبا هريرة، وهذا هو الذي خالف علي بن حفص من خالف معاذ بن معاذ جبل في شعبة، عبد الرحمن بن مهدي جبل في شعبة، وكلاهما لم يذكر أبا هريرة، فجاء هذا فخالفه فقال عن أبي هريرة، فهذا الذي اعتمد عليه الناس، ولكن اعتماد عليه الظاهر لا. قال لكن هذا يعني عن طريق تكلمنا عن طريق أهل الحديث أو في إثبات الحديث أصل الحديث، أما من حيث الاحتجاج مثل هذا مثلا، أولا اختلاف، رجحنا لقوته الإرسال على الوصل، وهذا الإرسال المرسل عند الفقهاء أو عند جل الفقهاء يحتج به، حتى الإمام الشافعي الذي رد المرسل قال يحتج به إذا اعتضد، واعتضاده أن يكون له شواهد من متنه من الأحاديث الصحيحة، وهذا له شواهد، وكذلك أيضا أن يتقوى ببعض أقوال الصحابة. وهنا سيأتينا عمر الخطاب رضي الله عنه سيسوقه بسنده المصنف، وبعده سيسوقه أيضا عبد الله المسعود بسند صحيح ثبت مثل هذا بمعنى هذا. فإذا مثل هذا للاحتجاج، ذلك نرى المصنف رحمه الله تعالى أنه احتج به لهذا المعنى، ليس لكن لا يحتج لا يعتمد أو لا يحتج به. وقد سبق لنا مثل هذا النوع في حديث تذكرون في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد روي عن عائشة أورده بهذا، ولكنه أورده مورد الاحتجاج. وقلنا لماذا ساقه المصنف وهو يرى وقد رواه بصيغة التمريض، قلنا الظاهر أنه من حيث الاحتجاج اعتمد عليه. لماذا؟ لأنه ذكر بعده قال بعد ذلك قال وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. يعني أكد هذا الحديث المرسل بالآية بمعنى الآية، فكأن المصنف يقول من ناحية الصناعة الحديثية هكذا هو لم يصح متصلا، ومن ناحية المعنى يصح الاحتجاج به لأن معناه صحيح، هذا هو الذي يعني نستفيد منه المصنف. وهذا أيضا في هذا المحل نقول بهذا المعنى، وبالتالي إننا نقول كما يقول أهل المحدثون الذين أتوا بعد مسلم رحمه الله تعالى مقدمة مسلم ليست كصحيح مسلم، ولذلك أصحاب الأطراف وأصحاب الرجال ميزوا بينهما فيجعلون التنبيه أو الإشارات إلى مسلم مثلا في المقدمة، ويقولون فلان أخرج له مسلم في المقدمة، ويقولون أخرج له مسلم أي في صحيحه، فهذا دليل على أنهم يرون أن المقدمة ليست قوتها كقوة الصحيح، لكن لا نرى بهذا أنها يعني يحتج بالضعف الذي لا يصلح، بل نقول بمثل هذا. وهي أيضا هذان الموضعان البارزان، هذا الحديث وقد تقدم لكم بمعنهما يشهد لمعنهما الحديث الصحيح، وسيأتي آثار من عمر ومن ابن عباس رضي الله عنهما ومن شو اسمه عبد الرحمن بن مهدي كذلك أيضا شو اسمه أيوة مصنف سمعت عبد الرحمن بن مهدي نفسه أيضا أثره، وهذه كلها تدل على صحة هذا المعنى. فإذا نقول إن صحيح إن مقدمة مسلم ميز العلماء رجالها وأطرافها لحاله من صحيحه، فنستفيد من هذا أن طريقة مسلم في الصحيح في المقدمة غير طريقته غير أسلوبه في الصحيح، وهذا هو الذي استفاد منه. لكن مهما كان الأمر نقول إن الاحتجاج بالمقدمة أيضا له اعتباره، لأنه محتج بما لا يصلح الاحتجاج به مثل هذا. طيب، قال رحمه الله تعالى وبالسند المتصل على المصنف رحمه الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن لكن ما تحاولون بعمل وصائب الدنيا واتنا بأسمائنا وصارنا قوتنا وعيتنا وجعله وارثا من نجاة لنا وعنفهم على من برمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا هم دائمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط عنا من لا خوف ولا أرحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أيوة ساعة. ها؟ أيوة. تحويله هي النسخة؟ اسقطوها سقطوها الله المستعان. موجودة ها؟ طيب هذا ايوه كم صفحة؟ كم صفحة؟ قديم نعم. طيب رقم كم؟ ايوه رقم كم؟ ها؟ رقم الحديد. لا ما هو اثنين يا شيخ. ها؟ اثنين هناك؟ ثلاثة هذا. وين هذا؟ حديث علي الذي قرأناه اليوم ولا؟ هذا هو؟ طيب ان شاء الله نستدركه.
ايوه هنا ذكر المستثنى
خلي
الخبر، وهنا قال فامنا فالبحر وسعد، وهنا لم ير
ايش اقول
والمكثرون في روايه الخبر.
أيوة.
صحابه الاكهان.
ايش اللي تساله؟
واما انس بن مالك فروي
فروى،
واما عائشه وهي المراد بقولي فامنا.
ايوه ايش يقولها؟
فزوجة الهادي الابر.
نسخه فامنا وزوجة في نسخه ثانيه. هذا السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلنا إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وعلى المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول الكتاب إليه وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث رجال الإسناد خمسة. أولا محمد بن عبيد الغبري، محمد بن عبيد بن حساب الغبري البصري ثقة من الطبقة العاشرة. وله في هذا الكتاب يقول في الزهرة روى عنه مسلم 20 حديثا ومتقارب، وأيضا في برنامج الحديث جعله 18 حديثا، وهذا لا يختلف التكرار وكذا. قال الثاني أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري مولاي زيد بن عطاء الواسطي البزاز، كان من سبي جرجان مشهور بكنيته، وهذا هو له قصة مشهورة، وطلب الحديث بعد أن اعتق، وذلك أن سائلا سأل في الطريق مولاه فلم يعطيه، فتخلف أبو عوانة وأعطاه تقريبا دينارين ولا كما أعطاه شيئا للسائل ذاك، فقال لأكافئنك اليوم، فجلس على الطريق، فكل من مر عليه من يعرف أهل البلد ذاك قل ادخلوا على مولى أبي عوانة يزيد بن عطاء فهنئوه، فقالوا لماذا؟ لأنه تقرب إلى الله في هذا اليوم بعتق أبي عوانة، فأتوه فقالوا له هنيئا لك، قال ما تقربت بعتق أبي عوانة، قال ما فعلت، فجاء فوج آخر كذا، فجاء فلما تكاثر عليه قال أنت حر أعتقت بالله في هذا اليوم. فبسبب تلك الصدقة نال عتقا، ثم بدأ في طلب علم الحديث فصار إماما في الحديث. قال ماذا؟ درهمين، هي أعطاه درهمين فقال لأنفعنك اليوم إلى آخر القصة. وهو من الطبقة السابعة، ولو في هذا كتاب 103 حديث. الثالث أبو حصين بفتح فكسر أبو حصين، ما هو حصين؟ كل من أعتفه حصين إلا هذا أبو حصين، أبا حصين الأسدي كبري ثم رزيق بن حكيم صغيري، أبو حصين عثمان بن عاصم بن حصين، وقال يزيد بن كثير بن زيد بن مرة الأسدي الكوفي، وهذا من الطبقة الرابعة ثقة ثبت سني ربما دلس. وله في هذا الكتاب أخرج وله في هذا الكتاب 7 أحاديث فقط. الرابع أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني ولا جويرية بنت الحمص الغطفاني، وهذا ثقة من الثالثة، ولو في هذا الكتاب 196 حديثا. الخامس أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إمام المحدثين، واختلف في اسمه على عدة أقوال، والمشهور عند المؤرخين يقولون عبد الرحمن بن صخر، لكن الذي صحاه وأثبته الإمام البخاري هو عبد الله بن عمرو، وتبعه على ذلك أيضا والترمذي وغيره، وهذا الذي نرجحه. وله في هذا الكتاب 1009 حديث. لطائف هذا الإسناد منها أنه من خماسيات مصنف رحمه الله تعالى، ومنها أن رجاله كلهم رجال جماعة إلا شيخه فتفرد به هو أبو داود والنسائي، ومنها أنه ليس في الصحيحين من يكنى أبا حصين بفتح الهاء وكسر الصاد وملتين إلا أبا حصين هذا، ومن عاداه فهو حصين. وإلى هذا أشار السيوطي في ألفية الحديث حيث قال أبا حصين الأسدي كبري ثم رزيق بن حكيم الصغير، ومن أن شيخه بصري وأبو عوانة واسطي وأبو حصين كوفي والباقيان مدنيان، ومن أن في رواية تابعي عن تابعي أبو حصين عن أبي صالح، ومنها أن في أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أحفظ من روى الحديث في دهره، وهو رأس المكثرين 7 المذكورين في لطائف إسناد الماضي، روى 5374 حديثا. ومن أن في التحديث والعنانة وكلاهما عن صيغ الاتصال على الصحي في عن من غير مدلس، أما من المدلس فلا. ومن أن 3 من رجاله من اشتهر بكنيته أبو عوانة وأبو صالح وأبو هريرة، ومنها أن كنية أبي هريرة ليس كنية حقيقية وإنما هي لقب، بصورة الكنية، وإنما لقب به لأجل هرة كانت معه. وقد أخرج الترمذي وحسنه عن عبد الله بن رافع أنه قال: قلت لأبي هريرة: لما كنوك أبا هريرة؟ قال: أما تفرق مني؟ ما تخاف؟ قلت: بلى إني لأهبك، ولكن هذه سؤال مهم. قال: كنت أرعى غنما لأهلي، فكانت لي هريرة صغيرة، فكنت أضعها بالليل في شجرة، فإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها. فكلمني أبا هريرة. وعن أبي معشر النجيع عن محمد بن قيس قال: كان أبو هريرة يقول: لا تكنوني أبا هريرة، كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هر. قال: ثكلتك أمك أبا هر، والذكر خير من الأنثى. هريرة صغيرة، أنثى، هر ذكر. وعن كثير من زيد عن الوليد بن رباع أن أبا هريرة كان يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوني أبا هر. وهكذا اشتهر بهذه الكنية أبو هر أبو هريرة وواحد. وذكر لنا سبب تركيبه وتكنيته بهذا لأجل هرة كان يضعها. ومن وشرح أما شرح الحديث فأعلم ما سبق وبقي الكلام في تخريجه فأطول. حديث أبي هريرة هذا أخرجه المصنف رحمه الله تعالى هنا في هذا السند فقط، أخرجه البخاري في العلم عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وإلى آخره. ثم ننتقل إلى الذي يليه، وهو قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل أول الكتاب: حدثنا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا علي بن ربيعة قال: أتت المسجد والمغيرة أمير الكوفة. فقال مغيرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أولا، رجال هذا الإسناد محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي الخارثي الكوفي، ثقة حافظ الطبقة العاشرة، وهذا أول محل ذكره. وله في هذا الكتاب تقريبا 573 حديثا. الثاني أبوه عبد الله بن نمير الهمداني الخارثي أبو هشام الكوفي، حافظ ثقة حافظ الطبقة التاسعة، من كبار الطبقة التاسعة، وله في هذا الكتاب 290 حديثا. الثالث سعيد بن عبيد الطائي أبو الهذيل الكوفي، وهذا من الطبقة في التقريب يقول من الطبقة السادسة، وله في هذا الكتاب 3 أحاديث فقط. الرابع علي بن ربيعة ابن نضلة الأسدي الوالبي، الأسدي الوالبي أصلحها أسدي، هذا نسخة محمد ذهني يقول أسدي، ولكن ما وجدنا له يعني ما يؤيده، بل هو أسدي. سيأتي هذا الكلام. بلام مكسورة ومحادة وقار البجلي أبو المغيرة الكوفي، وهذا ثقة من كبار الثالثة، ولو في هذا الكتاب حديثان فقط. الخامس المغيرة بن شعبة الصحابي رضي الله تعالى عنه المذكور في الحديث الأول تقدم. لطائف هذا الإسناد منها أنه من الخماسيات مصنف رحمه الله تعالى، ومنها أن رجاله كلهم رجال جمعة إلا سعيد بن عبيد فما أخرج له نماجة، ومنها أنه مسلسل بالكوفيين أو إلى آخره، ومنها أن في رواية الابن عن أبيه، ومنها أنه مسلسل بالتحديث، والله تعالى أعلم. شرح الحديث عن علي بن ربيعة الوالبي رحمه الله تعالى أنه قال: أتيت المسجد، أي مسجد الكوفة، بماذا؟ بدليل قوله: والمغيرة أمر الكوفة. والحال أن مغيرة أمر الكوفة جملة مبتدا وخبر في محل نصب على الحال من الفاعل، أي والحال أن مغيرة بن شعبة أمير على البلدة مسماة بالكوفة، أي وال عليها. قال: فقال المغيرة رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي، بكسر همزة، لماذا؟ لوقوعها في ابتداء الكلام، وهمزة إن افتح لسد مصدر مصدها، وفي سوى ذاك اكسري، فاكسر في الابتداء، هذا هو، فاكسر في الابتداء وفي بدء الصلاة وحيث إن اليمين مكملة. قال كذبا كذبا بفتح الكاف وكسر الذال معجمة وجزء التفر كذب كذب لتسكينها مع كسر الكاف وفتحها. وتقدم لكم القاعدة أن ما كان على فعل إن كان وسطه غير حرف حلق يجوز في ثلاثة أوجه، وإن كان وسطه حرف حلق يجوز في أربعة أوجه، هذه قاعدة مضطردة. قال إن كذبا إن كذبا إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، أي على غيره من الناس. والمراد أن العقاب المترتب عليه أشد. لماذا؟ لأن الجراءة به أقبح أعظم والمفسدة الحاصلة أشد، إذ هو كذب على الله تعالى، فيكون وضع شرع لم يأذن الله تعالى به، أو تغيير شرع فيكون أو تغيير شرع شرعه الله تعالى على عباده والله تعالى. فمن كذب بتخفيف الذال، فمن كذب تخفيف الذال معجمة من باب ضرب. وأسمع عن بعض الطلاب يقولون كذبا، أليس كذلك؟ لعلكم تقولون هذا كذب، ما فيه كذب، هذا مصدر، أما الفعل فهو من باب ضرب. انتبهوا لهذا، اللحن فشى، ماتت اللغة العربية، اللهم ارحمها. قال ماذا؟ فمن كذب بتخفيف الذال معجمة من باب ضرب. وقد تقدم أنه الإخبار بخلاف الواقع عمدا كان أو خطأ، لكن إذ مرتبط بالعمد لتقييده بقول متعمدا. وإنما ترك بعض السلف كعمر والزبير وأنس رضي الله تعالى عنهم الإكثار من التحديث تورعا واحتياطا، وإلا فهم بريئون عن الكذب وليسوا يكذبون، إنما مرادهم يعني من باب النزهة أو من باب ورع فقط. فإنهم قال أنس رضي الله عنه قال إنه ليمنعوني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهو ما يتعمد، لكن قال الورع مثل هذا البعد عنه. علي متعمدا إن كذب، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أي ليتخذوا فيها منزلا، فإنها مقر ومسكنه. حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه هذا أخرجه مصنف هنا 5-6 فقط، وأخرجه البخاري في الجنائز عن أبي نعيم إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مصير قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر إن كذبا علي ليس كذبا على أحد. هنا كتب في هامش النسخة التي حققها محمد ذهني، هذه النسخة التركية أحسن نسخ وقع في أيدينا من نسخة صحيح مسلم، هي أحسن نسخ صحيح مسلم، هي تلي أو تقرب من نسخة شو اسمها اليونيني، طبعت نسخة اليونينية التي طبعت طبعتها الأميرية والآن تصور، هذه أحسن نسخ صحيح البخاري، وهذه أيضا قريبة منها، اعتنى بها هذا التركي عن الظهن وقابل فيها نسخ ويكتب النسخ بمقابلها كلها طيبة، يعني إن كان فيها هناك أخطاء أندر ما يكون، هي مضبوطة، هي التي نعتمد عليها، أنا أعتمد عليها. وفيه نسخة هندية أيضا، هذا طبعا الحجري هذا، وهو تقريبا النسخ التي يكتبها هذا توجد هناك، والظاهر أن أحدهما أخذه من الآخر أو متقاربان، فالحاصل أن هذه النسخة طيبة. وكتب هناك ماذا؟ كتب في هامش النسخة التي حققها محمد ذيني ما نصه قول ربيعة الأسدي كذا في النسخ التي بأيدينا بفتح، يعني فتح السين والصواب في سكون السين، والصواب هذا الصواب من أين أتى له؟ غريب هذا، والصواب في سكون المين. انظر مستدركات الزبيدي في ولبة انتهى، هكذا اعتمد على هذا على جامع، يعني بسكون السين والصواب في سكون السين، ها ايوه صح ايوه، هذا اصلي هو عندك نسخة موجودة هي ولا شرح؟ طيب وماذا قال؟ قال جامع هذا الذي صوبه من سكون السين نون سين، هذا السين ماذا؟ لم أجده حجة. وقد راجعت كلام زبيدي فلم أجد فيه كون علي بن ربيعة من الأسد بالسكون. هناك تكلم على أسد وعلى أسد وذكر عدة أناس وعدة قبائل وكذا، ولم يذكر علي هذا علي لا في أسد ولا في أسد، من أين أخذه؟ فلما قرأ بسكون السين وضبط هناك أخذ هذا وراح وترك يعني استقصاء، لو استقصاه لتبين له هذا. وقد راجعت كلام الزبيدي فلم أجد فيه كون علي بن ربيعة من الأسد بالسكون، فلا وجال تقطيعتي ما وقع في النسخ من فتح السين، فتنبه الله تعالى عالم. هو المخطوط في المخطوط المشكل في نفس النسخة أسدي، يقول هذا الصواب هكذا وقع في نسخة مسلم والصواب سكون السين، من أين أتى؟ هذا لا، بل الصواب هو الذي موجود حتى نجد ما ينقلنا من هذا. فإن وجدنا ضبطا متعلق بهذه النسبة علي بن ربيعة الأسدي، محمد بن قيس الأسدي، كلاهما أسدي، فإن كان إن يقول أسدي لغة في أزد، أزد شنوعة، الأسدي ينسب أسدي وهو لغة في أزد، تبدل السين زاي وزاي سين، هذا هو. أما أسد بن أسد هذه قبيلة أخرى، فإن تأكدنا أنه من أزد شنوعة إن تبين لنا هذا وهذا لم نجده، نقول أسدي نشكله، ما في دليل هذا. قال رحمه الله تعالى: رجال هذا الإسناد خمسة، علي بن حجر السعدي، هو علي بن حجر بن إياس بن مقاتل مخادش بن مشمريخ بن خالد السعدي أبو الحسن المروزي، سكن بغداد قديما ثم انتقل إلى مروة فنزلها، ولذلك في التقريب يقول المروزي ثم البغدادي ثم المروزي، أخيرا راح هناك. وهذا من الطبق الصغار الطبقة التاسعة، ولو في هذا الكتاب كم 188 حديثا، يقول والذي هما رامج الحديث 185، هذا ما يختلف. هذا الثاني علي مسهر القرشي أبو الحسن الكوفي الحافظ القاضي الموصل، وهذا من الطبقة الثامنة، ولو في هذا الكتاب من الثامنة أي نعم، ولو في هذا الكتاب 103 أحاديث. الثالث محمد بن قيس الأسدي والدي بالموحدة من أنفسهم، من أنفسهم أبو نصر، وقالوا أبو قدامة، وقالوا أبو الحاكم الكوفي، من أنفسهم من أنفسهم، هذا يضبط بضبطين، من أنفسهم أي منهم، من أنفسهم أي من خيارهم. فقال وهذا من الطبقة من كبار السابعة، لو في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا وحديث رقم 1549، من نيح عليه فإنه عذب، هذا الحديث فقط. وقوله ماذا قال؟ حدثنا، هذا هو، قال حدثنا عن علي بن ربيعة الأسدي عن مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، أي بمثل، وقوله بمثله يعني أن رواية محمد بن قيس مثل رواية سعيد بن عبيد الطائي التي تقدمت قبله. ولم يذكر، وقوله ولم يذكر الضمير الفاعل، الضمير الفاعل ولم يذكر يعود على محمد بن قيس، يعني أنه لم يذكر في روايته قوله إن كذب علي، إن كذبا علي ليس ككذب، هذا لم يذكره، ليس ككذب على أحد، بل اقتصر على قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. مسائل مهمة تشتد الحاجة، هي مسائل تشتد الحاجة إلى معرفتها، ولا سيما لمن يعتني بصحيح مسلم. منها المسألة الأولى في الفرق بين قول محدث مثله وقوله نحوه، فهذه الكلمة أيضا تأتي بأبسط من هذا في الشرح، في شرح الكتاب. وقاعدة التي مشى عليها الحاكم أبو عبد الله، يقول على الحافظ الحاكم أبو عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى: إن مما يلزم الحديثية من الضبط والإتقان أن يفرق بين مثله ونحوه، فلا يحل أن يقول مثله إلا إذا علم أنهما اتفقا في اللفظ، ويحل أن يقول نحوه إذا كان بمعناه ذكره في التدريب. وإلى هذا أشار الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في ألفية الحديث بقوله: الحاكم مخصوص نحوه بالمعنى ومثله باللفظ فرق سنة، أي سنه العلماء، فرق يعنى نسخة. وهذه القاعدة التي ذكرها الحاكم رحمه الله كذا، وهي محل نظر، وسيأتي إضاح ذلك في الشرح إن شاء الله تعالى. وذلك أنه السبب في ذلك أننا نجد فيما إذا قال مسلم رحمه الله تعالى مثله نحوه، لا يعني نفس الشيء، يقول مثله. فإذا بحثنا في الكتب الأخرى التي أخرجت هذا المصادر الأخرى يأتي اختلاف قليل مثلا، فالظاهر أن هذا لا يخلو عن أحد أمور. الأمر الأول أن الذي قاله الحاكم من هذه القاعدة ليس ينطبق على الشيخين، لا ينطبق على الشيخين، ويشير إلى ذلك عبارته إذا قرأتها، يقول الذي وجدت فيه مشايخي وأهل عصري إلى آخره، فالعبارة توحي إلى أن هذه خاصة بقوم معينين الذين جالسهم الحاكم رحمه الله تعالى. هذا هو الذي يميل إلى القلب. الأمر الثاني أن الذي قال فيه مسلم مثله نحوه هو على القاعدة ماشي، ولكن حصل الاختلاف بعد مسلم. بماذا؟ بدليل أننا نرى كتابه صحيح البخاري للإمام البخاري، ونرى نسخ مختلفة، رواية فلان ورواية فلان فيها زيادة، فيها نقص، فيها بالكسر، فيها بالفتح، اختلاف هذا جاء، يمكن أن يكون من البخاري بعضه، لكن هذه الاختلافات جاءت لأن كثيرا من الأولين يروون الكتاب حفظا غالبا، يملونه حفظا إملاء، فبسبب ذلك الحفظ أحيانا يعني يلتبس ويزيد وينقص. يمكن هذا الاختلاف الذي قال مسلم مثله، فإذا وجدنا في مستخرج أبي عوانة، في مستخرج أبي نعيم، أو في نفس البخاري مثلا، أو في كتب الستة، وجدنا الحديث نفسه بسند الذي أشار إليه المصنف ساقه كما أن أفعل كل ما أشار إليه المصنف وقال مثله نحوه، كلها أبحث وأكمل فيها الشرح هذا، لأن فائدة الشرح هكذا، ولكن لا أحد من الشرح تعرض لمثل هذا، وهذا نقص. من يشرح الكتاب لا بد أن يكون يعني يغني الطالب بحاجته، والطالب يحتاج إلى أن يعرف ماذا أشار المصنف، اختصر هذا الحديث، فأين الحديث الذي يعني أشار إليه، هذا مهم. فالحاصل إن هذا يحتمل أن يكون أن الاختلاف وقع بعدما أخذه مسلم من شيخه على نحو اللفظ، الذين رووه بعد مسلم اختلفوا فيه، يمكن أن يكون الاختلافات هذه كما تختلف النسخ والرواة في كتاب واحد يأتي مثل هذا. ونفس مسلم أيضا هناك في إذا قابلت النسخ تجد فرقا بزيادة والنقص، وهكذا يمكن أن يكون هكذا، ويمكن أن يكون مسلم لا يرى الفرق بين نحوه ومثله، إنما هذه تفنن يعني كثرة العبارة أو التفنن في العبارة، وهذا أيضا لا يستبعد. ومما يؤيد هذا أنني وجدت الحديث في صحيح مسلم، هنا قال فيه مسلم كذا وساق سنده وقال بمثله أو قال مثله، ثم نفس السياق ساقه البخاري صحيح وقال في آخره مثل مسلم نحوه، عبارة هنا مثله وعبارة هنا نحوه، كلاهما أحاله إحالة، فالإحالة أول السند متفقان عليه، ففي آخره أحاله هذا وأحاله هذا، هذا أحاله بلفظ مثله وهذا أحاله بلفظ نحوه، نفس القضية. فمن هنا أنا يعني يميل الظن إلى أن الشيخين لا يفرقان هاتين العبارتين، إنما أحيانا نعبر بهذا أحيانا نعبر بهذا ولا يعني بذلك، وفي كثير من الأحيان يقول نحوه إلا أنه زاد كذا، وفي مثله كذلك أيضا إلا أنه قال كذا، استثناءات تأتي من هنا ومن هنا، فهذا يدل على أن لا تشملهما، بل ذاك لأناس الذين قابلهم لقيهم أبو عبد الله الحاكم وجالسهم ورأى أنهم يقولون كذا وكذا، فمن مشى على هذه القاعدة أو تلقى من هؤلاء المشايخ الذين أخذ عنهم الحاكم لا يجوز له أن يبدل مثله بنحوه أو يروي مثله إلا إذا اتفق في اللفظ، وكذلك أيضا في نحوه إلا إذا كان هناك اختلاف في اللفظ، وهكذا يعني يمشي على هذه القاعدة. وعلى كل حال هذا البحث مطولا سيأتي في الشرح نفسه إن شاء الله. ولذلك أشرت هنا بقولي وهو وهي محل نظر، وسيأتي إيضاح ذلك في الشرح إن شاء الله تعالى. الثاني، المسألة الثانية في بيان حكم إذا أورد الشيخ الحديث بإسنادين فأكثر وكان المتن مع السند الأول وأحال ما بعده عليه وقال مثله أو نحوه كما فعل المصنف رحمه الله تعالى هنا، ماذا يفعل من سمع هكذا؟ معنى ذلك أن مصنف ساق الحديث الأول عن علي بن ربيعة الأسدي قال: دخلت المسجد والمغيرة أمير الكوفة، قال فقال المغيرة رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا ساقه بسنده ومتنه. ثم قال: جاء علي حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال لا عن أبي هريرة لا عن مغيرة عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه بمثله إلا أنه لم يذكر ولم يذكر إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. هناك ساقه بمتنه وسنده. وفي الثاني بدأ وقال عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم بمثله. فلو جاء واحد مثلا أراد أن يسوق سنده، أنا مثلا سقت سندي إلى مسلم، قال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن ربيع عن علي بن ربيعة الأسدي عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هل يجوز لهذا أم لا؟ هذا هو محل خلاف، هذا هو محل خلاف. لماذا؟ لأنه أبهمه وقال مثله وأحيانا يقول نحوه، فلو ساقه بهذا كأنه يقول إن مسلما حدثه لي بهذا السياق، ومسلم ما حدث بهذا، إنما حدث بالسياق الأول بالسند الأول مع متنه ثم أحال الثاني على الأول، فهل المتن الأول يكون متن الثاني أم لا؟ ها؟ هذا هو محل خلاف. هذه مسألة الثانية مهمة جدا. فيقول: اعلم أنه إذا روى الشيخ الحديث بإسناده ثم أتبعه إسنادا آخر وقال عند انتهاء إسنادي مثله أو نحوه، فأراد السامع أن يروي المتن بالإسناد الثاني بإسناد علي بن حجر مثلا مقتصرا عليه، فالأظهر منعه وهو قول شعبة. وقال سفيان الثوري: يجوز بشرط أن يكون الشيخ المحدث ضابطا متحفظا مميزا بين الألفاظ، إذا كان الشيخ المحيط مسلم مثلا. وقال يحيى بن معين: يجوز ذلك في قوله مثله ولا يجوز في نحوه، لماذا؟ للفرق الذي ذكره الحاكم. قال خطيب البغدادي: الذي قاله ابن معين بناء على منع الرواية بالمعنى، فأما على جوازها فلا فرق سواء كان مثله أو نحوه، لأن الرواية بالمعنى جائز عند المؤثرين. وكان جماعة من العلماء يحتاطون في مثل هذا، فإذا أرادوا رواية مثل هذا أورد أحدهم الإسناد الثاني ثم يقول مثل حديث قبله متنه كذا وكذا ثم يسوقه، واختار الخطيب هذا ولا شك في حسنه. كيف يقول حدثنا علي بن حجر حدثنا مسلم قال حدثنا علي بن حجر السعدي المروزي قال حدثنا علي بن مسر قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن مغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ومتنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس كذبا علي، فصله فقال ومتنه بمثله كعبارة الأصل، ثم أتى إشارة إلى أن هذا المتن لم يسوق صاحب الأصل، إنما أنا سقته لأني أعلم أنه هو هذا، فبينوا هذا حسن جميل. يعني الخلافات التي ذكرت سواء كان من شعبة أو من الثوري أو قاله ابن معين كذا الرواية بالمعنى أو ينبني عليه أو لا ينبني عليه، يعني نجا من هذه كلها لأنه فصله وقال كصاحب الأصل مثله ومتنه كذا وكذا وكذا، فلم يلصقه على مسلم لأن مسلم ما ساقه بهذا السياق. فإذا هذا جميل وحسن جدا، الفصل مثل هذا طيب مستعفى. قال النووي رحمه الله تعالى في مقدمة الشرعية لهذا الكتاب إلى هذا قاله النووي. وإلى هذا أشار السيوطي رحمه الله تعالى في الألفية مذكورها بقوله ولو روى بسند متنا وقد جدد إسنادا ومتن لم يعيد المتن بل قال فيه نحوه أو مثله لا تروي بالثاني حديثا قبله. وقيل جاز إن يكن من يرويه ذا ميزة أي ذا تميز ميزة الميزة هذه هيئة ميزة إنما المرة تقول امتياز مع الامتياز نصدر ميزة تقول لفلان ميزة كذا وكذا من ميزة قال ذا ميزة وقيل لا في نحوه وقيل لا تروي إذا قال نحوه وقل ورويه إذا قال مثله. والوجه أي الأحسن والوجه أي الحسن الوجه الحسن أن يقول مثل خبر قبله مثل خبر السابق ومثله كذا فليذكر أي فليريد المثل الذي يريد يعني الذي سبق في الإسناد الأول. هذا جميل وأحسن لماذا؟ لأنه بيّن الواقع الحال الراهن الذي وقع أو أشار إليه صاحب الكتاب. وأما لو رواه يعني جوزه بعضهم ومنعه بعضهم والحاصل أنه لا يمنع ولكن أول هذا الله تعالى عنه. طيب المسألة الثالثة في بيان حكم إذا اختصر الشيخ الحديث بذكر طرف منه ثم قال وذكر الحديث أو قال الحديث وهذا كثير في المسلم وذكر الحديث يقول لك أي لا نهايته أو نحوه ماذا تفعل أنت؟ فهل كذلك أيضا تسوق السند ثم تكمل الحديث لأنك تعرفه ولا لا يجوز لك؟ هذا هو محل خلاف. اعلم أنه إذا ذكر الإسناد وطرف من المتن ثم قال وذكر الحديث أو قال واقتص الحديث أو قال الحديث أو ما أشبهه فأراد السامع أن يروي عنه الحديث بكماله فطريقه أن يقتصر على ما ذكره الشيخ ثم يقول والحديث بطوله كذا ويسوقه إلى آخره. وهكذا أيضا السيوطي يقول وإن ببعضه أتى وقوله وذكر الحديث أو بطوله فلا تتمه وقيل جاز إن يعرف إن يعرف الشيخ الذي أحله والتلميذ هذا وقيل إن أجاز وقيل يجوز إن أجاز الشيخ له روايته. وقل على الأول قال كذا وذكر حديثه وهو كذا أتي بطوله يعني وأتي الخبر أيذكر الخبر إلى آخره بعد قولك وهو كذا. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. النهي عن الحديث بكل ما سمع مما يدخل تحت هذه التحذيرات على التورع أو الورع عن الحديث بكل ما سمعته لأن كل ما سمعته ليس صدقا كل ما تسمعه فيه كذب وفيه مشكوك وفيه حق وصدق. فإذا حدثت بكل ما سمعت فقد كذبت لأنه لا بد أن يكون كل ما سمعته أن يكون فيه كذب. إذن ماذا؟ الإنسان يكون ورعا يقدر ويعطي الكلام حقه فإذا تأكد أنه كذا يحدث به وإذا تشكك أو عرف أنه كذا أو راوي له الحاكي له ليس من معدن الصدق إن ذلك يتركه. وهذا هو الحق للمسلم لماذا؟ لأن لا يكون ذريعة إلى الكذب. قال رحمه الله تعالى وحدثنا عبيد الله بن معاذ بن عنبري قال حدثنا أبي وحدثنا قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هذا الحديث ليس مرفوعا هذه الرواية مطعونة. أولا رجاله سبعة عبيد الله معاذ العنبري أبو عمرو البصري حافظ وهذا أول محل ذكر في هذا الكتاب وله ثقة حافظ من العشرة وله في هذا الكتاب ماذا روى له مسلم يقول لك 167 حديثا. وقال الثاني أبوه معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان الحارث بن مالك إلى آخره وهو ثقة أيضا من كبار التاسعة ولو في هذا الكتاب 173 حديثا. الثالث تحويل هذا وإن لم يكتب التحويل لكنه سند آخر محمد بن مثنى مترجم أول الباب أبو مثنى العزي. الثالث الرابع عبد الرحمن بن مهدي المتقدم أيضا ترجمته عند ذكر أئمة الحديث. الخامس شعبة بن الحجاج المترجم عند ذكر أئمة الحديث أيضا ليس له رقم هؤلاء ليس لهم رقم شعبة بن الحجاج لأننا ذكرنا ترجمتهم عند قول المصنف ممن ذم الرواية عنه أئمة الحديث مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. هؤلاء ذكروا هناك عرضا للتمثيل فترجمتهم هناك، فكلما أحلنا نقول تقدموا في ذكر أئمة الجرح والتعديل برقم الصفحة، ما لهم رقم الحديث الرواية. السادس خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف الأنصاري يساف يساف الخزرجي أبو الحارث المدني ثقة من الثالثة أيضا من الرابعة، أخرج له مصنف ولو في هذا الكتاب 10 أحاديث. تنبيه، ليس في الصحيحين من يسمى خبيبا إلا 3، هذا وخبيب بن عدي وأبو خبيب كنيته عبد الله بن الزبير، 3 فقط. السابع حفص بن عاصم من عمر بن الخطاب العمري، وهذا أيضا ثقة من الثالثة ولو في هذا الكتاب 13 حديثا. لطائف هذا الإسلام منها أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، ومنها أن رجاله كلهم رجال جماعة إلا شيخه فما أخرج له الترمذي وابن ماجه، ومنها أنه مسلسل بالبصريين غير خبيب وحفص ومدنيان، ومنها أن في رواية تابعي عن تابعي شرح الحديث عن حفص بن عاصم يا مشايخ، هذا هو الذي محل نظر. عن حفص بن عاصم المدني أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حفص بن عاصم أنه قال عن أبي هريرة ما في أيوه عن حفص بن عاصم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في أبو هريرة في هذه الرواية، وهذا هو الصواب سنتكلم عنه. هكذا يا مشايخ، هذا الطريق مرسل، ليس في ذكر أبي هريرة وهذا هو الصواب. وقد وقع في نسخة شرح القاضي عياض والنووي والنسخة التركية أيضا هنا خطأ، ومختصر القرطبي متصلا بذكر أبي هريرة وهو غلط. قال مازري رحمه الله تعالى رواه شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مرسل لم يذكر في أبا هريرة. هكذا روي من حديث معاذ بن معاذ وغندر وعبد الرحمن المهدي عن شعبة، وفي نسخة أبي العباس الرازي وحده في هذا الإسناد عن شعبة عن خبيب عن حفص عن أبي هريرة مسندا، ولا يثبت هذا. هذا تكلم المازري كلاما حقا هنا، وقد أسنده مسلم بعد هذا من طريق علي بن حفص المدائن عن شعبة قال علي بن عمر الدارقطني، والصواب مرسل عن شعبة. الرواية الآتية يكون متصل وهذا لا، كما رواه معاذ وغندر والمهدي، انتهى كلام المازري. وقال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم هكذا وقع عند كافة رواة الكتاب مسلم يعني مرسلا، ووقع عند أبي العباس الرازي وحده في هذا الإسناد عن أبي هريرة فأسنده. فتبين بهذا أن الأكثرين من رواة كتاب مسلم في هذا الطريق على الإرسال وهو الصواب، وأما الوصل ففي الرواية التالية، وبهذا تعلم أن ما رد به الألباني. يا مشايخ أنا أنبهكم، أنا إذا ذكرت الشيخ الألباني أقول الشيخ الألباني والعلامة الألباني، هذه عادتي، ومن إسلام ومن تيمية ما أقول من تيمية، لأني أعرف أن هؤلاء عندهم أعداء معاصرون، فأنا ما أكون مثلهم أبجلهم. من الغريب هذا الكتاب أرسلناه إلى بيروت، فعند الصف عند التنسيق كل قال الشيخ الألباني، حذف الشيخ الألباني كله شيخ يقول ألباني، فتبين أنهم أعداؤه. وكل كلمة جاءت قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام يحذفه ورحمه الله يحذفه، وكل كلمة جاءت عن علي يكتب رضي الله عنه ينصحها ويكتب عليه السلام. فجاءت النسخة عندي فانتبهت لعليه السلام فقط، فاتصل بي من بيروت واحد وقال لي إن كتابك هذا أنا وجدته الأصل الذي عندك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا المصفوف ما في رحمه الله، ما السبب؟ يعني نبهني على هذا. فلما راجعت بالأول الأخير ما في، فاتصلت بالرجل وقلت له يا أخي أنت ظالم، أخذت الفلوس ثم بعد ذلك تظلم الناس، أنت حقك أخذ الفلوس، ليش دخلك الألباني شيخ الألباني الألباني رحمه الله لتحذف هذا وعلي عليه السلام؟ أنا ما أجيز هذا. فألزمته بمسح عليه السلام، وما استطعنا أن ندخل الشيخ الألباني وابن تيمية رحمه الله، بقي على ما هو عليه إلا بعض المواد. على كل حال هكذا ظلموني بهذا، ولا زال كتابه هكذا كلما جاء منه. ولذلك أنا متشكك، أنا فتحت بعد المغرب الجهاز فوجدت هذا المحل في الجهاز على الشيخ الألباني، فما رد به الشيخ الألباني، كل ما أقول الألباني كذا. فمن غريب 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 هكذا هكذا ظلمه. يعني خاصمنا الرجل قال والله هذا الذي نسق الكتاب شيعي، أيوة أنا استأجرته بمبلغ كذا وكذا، فهو معروف أنه عدو لابن تيمية والألباني، ولهذا يريد أن يتشفى غيظه بمثل هذا. وعلى كل حال كلها. أما علي عليه السلام لا، كلها ألزمته من أول أخره أعيد رضي الله عنه بدل عليه السلام. ويجري بعض المواد تركوا كما هو، لأنه من استطاع أن نستوعب الكتاب بهذا. فالله المستعان، هكذا ظلمه. من الغريب أن التاجر الذي يتجر همه المال مو همه الكتاب، وهؤلاء حقدهم إلى جانب أنهم يريدون الفلوس، يريدون الحق الضرر بأهل السنة، هكذا. الله المستعان. قال وما رد به الشيخ الألباني على أبي داود رحمه الله، لأن أبا داود يقول ذكر أبي هريرة في هذا يقول خطأ، هذا تفرد به علي بن حفص. وما رد به الشيخ الألباني على أبي داود رحمه الله تعالى قوله إن علي بن حفص تفرد به محتجا برواية مسلم هذه، واعتماد الشيخ الألباني على النسخ التي أمامه، لأن النسخ التي أمامه شرح النووي وشرح القاضي عياض، وكذلك التركي هذه التي كنا قبل قليل نثني عليها أخطأ في هذا. هذه كلها ليست من وضع مسلم، إنما هي جاءت، ولعله بعض المتأخرين لما رأى الحديث موصولا في الأخير بعد هذا يأتي موصولا ظن أن النساخ تصرف فيه، وهو قصدا عن المصنف أنه أورد الحديث بدون أبي هريرة، ولكن النساخ أدخلوه. فالشيخ الألباني لما رأى النسخ هذه اعتمد على ورد على أبي داود وقال لا، ما قاله أبو داود غير الصحيح، بل الصحيح أنه متصل كما أورده مسلم في صحيحه. فهذا بناء على النسخ التي عنده، ولذلك المازري المعتني بهذا الكتاب قال الصحيح من نسخ مسلم في هذا السند ما في أبو هريرة، إنما هو عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، على إيش اسمه حفص بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، هذا هو الصواب. إذن قلنا ما قاله الشيخ الألباني ليس بإمعان، وإنما الصواب ما قاله الشراح والآخرون، ونقول إيش عن حفص بن عاصم أن أبو هريرة معتي، إنما السند الآتي هو الذي عن أبي هريرة. والحاصل أن مسلم رحمه الله مع انقطاعه ولعله يميل إلى أنه بشواهد التي تقدس سبقت وتأتي كلها شواهد تشهد له، فأدخله مع انقطاعه خلالها في غضونها. قال قول أن علي بن حفص تفرد بمحتجا برواية مسلم هذه مبني على النسخ التي وقع فيها ذكر أبي هريرة غلطا، وأما على نسخ الإرسال وهي الصواب فما قاله أبو داود هو الحق، فتبصر الإنصاف ولا تهور الاعتزال. كفى بالمرء كذيبا أن يحدث بكل ما سمع. قال القرطبي رحمه الله تعالى الباء زائدة هنا على المفعول، وفاعل كفى أن يحدث، هذا هو الفاعل، وقد تزاد هذه الباء على فعيل كفى كقول الله تعالى وكفى بالله شهيدا، يكثر هذا، وكذيبا وشهيدا منصوبان على التمييز. زيادة الباء في فعيل كفى هو الغالي، وأما زيادتها في مفعوله فقليل كهذا الحديث، وكقول الشاعر ماذا قال فكفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا، فكفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبي، كفى هذا هو الفاعل، حب بنا هذا دخل على المفعول الباء، والأصل الكثير الغالب جر فاعل كفى في القرآن وقع كثيرا، جر فعيل كفى بالباء وكفى بالله شهيدا، وأما مفعوله فقليل مثل هذا الحديث ومثل هذا البيت على من غيرنا، من موصولا غيرنا هذا خبر متنع محذوب والجملة صلة، على من هو غيرنا، على من هو غيرنا حب النبي محمد إيانا. قال قرطبي رحمه الله تعالى معنى الحديث أن من حدث بكل ما سمع حصل له الحظ الكافي من الكذب، يكفي لو لم يكذب الإنسان لكن حدث بكل ما سمع فقد أخذ كفايته من الكذب، ما يحتاج عليه لأن كل ما تحدث به يوميا فيه أكاذب، فإذا كنت يوميا تحدث بكل ما سمعته تقول الجريدة فلانية والإذاعة فلانية وتحكي للناس هذا وفيه يعني كلام مشوه وكلام مغلوط، إذن أنت يكفيك هذا، أنت ما تكذب لكنك أخذت اكتسبت كذيبا كثيرا بسبب أنك تحدث بكل ما سمعته، وهذا لا ينبغي لشخص مسلم أن يسلك هذا المسلك، ودائما يكون إمعة كلما قرأ جريدة ينشرها للناس يعني من دون أن يتأكد بأنها صحيحة أو غير صحيحة، كذب ولا كذا، وما أكثر الكذب في مثل هذا. قال فإن الإنسان يسمع الغفص والسمين والصياح والسقيم، فإذا حدث بكل ذلك حدث بالسقيم وبالكذب، ثم يحمل عنه مشكلة. وهكذا إن بعض الناس مثلا قادة للناس أو عالم مثلا وله أتباع، فإذا حدث بكل ما سمعه أوقع جماعته كله في هذه الشبكة. أما إذا كان عامة الناس ممكن يكون خفيف، لكن الذي يتبع. ولذلك سيأتي عن مالك رحمه الله بعد هذا قال اعلم، قال لابن وهب قال لمالك اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع، ولا يكون الرجل إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. هذا لا ينبغي أن يكون إماما، ما لا ينبغي للإمام أن يكون مثل هكذا، مثل هذا يسمع ويحدث بكل ما سمعه. لماذا؟ لأنه أصوة وقدوة، فلا ينبغي له مثل هذا. مسائل تتعلق بهذا الحديث: مسألة أولى أخرجه مصنف هنا بالأسناد المذكورة، وأخرجه أبو داود في السنن رقم كذا إلى آخره، قال صحيح الإسناد. المسألة الثانية في بيان اختلاف إسناد هذا الحديث بالوصل والإرسال، وهو الكلام الذي أشرنا إليه سابقا. وأخيرا قلت الظاهر أن الصنيع مصنف رحمه الله تعالى يوافق ما رجعه النووي من ترجيح الوصل على الإرسال، حيث أورد الحديث مورد الاحتجاج وأيده بأثر عمر وابن مسعود رضي الله عنه. هو مرسل، ولكنه لما تأيد لعله رآه يصلح الاحتجاج به، لكن الذي يظهر لي أن ما قاله الدارقطني رحمه الله تعالى هو الأرجح، لأن علي بن حفص ليس ممن يعتمد على حفظه، وقد قال عنه أبو حاتم اكتبوا حديثه ولا يحتج به انتهى، ولا سيما مع هذه المخالفة لهؤلاء إلى أثبات معاذ بن معاذ وعبد الرحمن بن مهدي وغندر، وكل من أهل الإتقان وممن له اختصاص بشعبة. ومذهب المحققين من أهل الحديث كأحمد والبخاري والترمذي وغيرهم أنه لا بد من كون مخالف من يعتمد على حفظه حتى تقبل زيادته، بل زاد بعضهم أن يتابع. وقد استوفيت البحث في مسألة زيادة الشقة عند ذكر المصنف لا، حيث يقول: لأن حكم أهل العلم والذي نعرفه من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات إلى آخره. وقد تقدم هذا البحث وتقدم مستوفى. قال وقلنا هنا إيه؟ وقال الحاكم صحيح الإسلام وتعقب الألباني، وهذا أيضا الشيخ الألباني موجود في النسخة، في نسختي هكذا، لكن في نسختي الطابع كذا. كلام أبي داود رحمه الله تعالى مذكور بأنه بالنسبة لما وقف عليه هو من الطرق، يعني الشيخ الألباني يقول هذا كلام من أبي داود بالنسبة يقول لما وقف عليه من الطرق، وإلا فالطريقان الأخيران يعني طريقي معاذ بن مهدي هذه التي تقدمت، معاذ بن مهدي هي التي تقدمت، وهي التي قلنا إن الصحيح فيها حذف أبي هريرة، والشيخ الألباني عنده نسخته في أبو هريرة، فقال أبو داود ما رأى هذا الذي رأيناه نحن، فلما لم يرى ذلك قال تفرد به ايش اسمه علي بن حفص، وعلي بن حفص ليس مثل ابن مهدي ومثل معاذ بن معاذ، فترجح روايته مع عليه، قال أبو داود. فيقول الشيخ الألباني لم يرى هذا السند، ولو رآه لقال كذا، عند مسلم يردان عليه هذا. قال قلت هذا في هذا التعقب نظر لا يخفى، لأنه مملي على النسخ التي فيها الخطأ بزيادة أبي هريرة كما قدمنا. فالصواب أن الطريقين الآخرين اللذين احتج بهما الألباني وهما طريق معاذ بن معاذ وعبد الرحمن المهدي ليس فيما ذكر أبي هريرة، بل الحديث مرسل. فما قاله أبو داود رحمه الله تعالى من تفرد علي بن حفص السند الآتي بالوصل هو الحق، وهو أيضا مقتضى كلام الحاكم المذكور آنفا فتبصر الإنصاف. قال المسألة الثالثة في فوائده: منها الزجر عن التحديث بكل ما سمع الإنسان، فإنه يسمع الصدق والكذب، فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره ما لم يكن. ومنها أن التوقع والتحفظ عند التكلم بكل ما عند الإنسان من علامة الصالحين المطيعين، يعني لا. ومنها أن الورع يكون من القول كما يكون من الفعل، بل هو أشد لما أخرجه أحمد والترمذي واللفظ له ابن ماجه من حديث معاذ رضي الله عنه الطويل مرفوعا، وفيه ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال قلت بلى يا نبي الله، فأخذ بلساني قال كف عليك هذا، فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال الترمذي حديث حسن صحيح. إذن مثل هذا ينبغي للشخص أن يكون متوقيا، كما أن الورع مثلا في أكل الشبهات في تناول الشبهات هذا يتورع كثير من الناس، لكن في الكلام قل من يتورع، وهذا لا ينبغي. الورع كما يكون في الفعل يكون في القول أيضا، في القول أيضا، يعني في القول أيضا ينبغي للشخص أن يبحث ويفحص هل هذا الذي يريده أن يتكلم به حق وصواب أم لا، وهذا هو الذي يعني يقع في كثير من الناس. قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل أول الكتاب، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن حفص في هذه المعركة، علي بن حفص والذي تفرد بهذا، قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن، خبيب بن عبد الرحمن ابن هذه لا يكتب فيها همزة ابن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك أتى يعني إلى الحديث السابق فذكر أبا هريرة، وهذا هو الذي خالف علي بن حفص، من خالف معاذ بن معاذ جبل في شعبة، عبد الرحمن بن مهدي جبل في شعبة، وكلاهما لم يذكر أبا هريرة، فجاء هذا فخالفه فقال عن أبي هريرة، فهذا الذي اعتمد عليه الناس، ولكن اعتماد عليه الظاهر لا. قال لكن هذا يعني عن طريق تكلمنا عن طريق أهل الحديث أو في إثبات الحديث أصل الحديث، أما من حيث الاحتجاج مثل هذا مثلا، أولا اختلاف، رجحنا لقوته الإرسال على الوصل، وهذا الإرسال المرسل عند الفقهاء عند جل الفقهاء يحتج به، حتى الإمام الشافعي الذي رد المرسل قال يحتج به إذا اعتضد، واعتضاده أن يكون له شواهد من متنه من الأحاديث الصحيحة، وهذا له شواهد، وكذلك أيضا أن يتقوى ببعض أقوال الصحابة. وهنا سيأتينا عمر الخطاب رضي الله عنه سيسوقه بسنده المصنف، وبعده سيسوقه أيضا عبد الله المسعود بسند صحيح ثبت مثل هذا بمعنى هذا. فإذا مثل هذا للاحتجاج، ذلك نرى المصنف رحمه الله تعالى أنه احتج به لهذا المعنى، ليس لكن لا يحتج لا يعتمد أو لا يحتج به. وقد سبق لنا مثل هذا النوع في حديثه، في حديث تذكرون في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد روي عن عائشة أورده بهذا، ولكنه أورده مورد الاحتجاج. وقلنا لماذا ساقه المصنف وهو يرى وقد رواه بصيغة التمريض، قلنا الظاهر أنه من حيث الاحتجاج اعتمد عليه. لماذا؟ لأنه ذكر بعده قال بعد ذلك قال وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. يعني أكد هذا الحديث المرسل بالآية بمعنى الآية، فكأن المصنف يقول من ناحية الصناعة الحديثية هكذا هو لم يصح متصلا، ومن ناحية المعنى يصح الاحتجاج به لأن معناه صحيح، هذا هو الذي يعني نستفيد منه المصنف، وهذا أيضا في هذا المحل نقول بهذا المعنى. وبالتالي إننا نقول كما يقول أهل المحدثون الذين أتوا بعد مسلم رحمه الله تعالى، مقدمة مسلم ليست كصحيح مسلم، ولذلك أصحاب الأطراف وأصحاب الرجال ميزوا بينهما فيجعلون التنبيه أو الإشارات إلى مسلم مثلا في المقدمة، ويقولون فلان أخرج له مسلم في المقدمة، ويقولون أخرج له مسلم أي في صحيحه، فهذا دليل على أنهم يرون أن المقدمة ليست قوتها كقوة الصحيح، لكن لا نرى بهذا أنها يعني يحتج بالضعف الذي لا يصلح، بل نقول بمثل هذا، وهي أيضا هذان الموضعان البارزان هذا الحديث، وقد تقدم لكم بمعنه ما يشهد لمعنه من الحديث الصحيح، وسيأتي آثار من عمر ومن ابن عباس رضي الله عنهما ومن شو اسمه عبد الرحمن بن مهدي كذلك أيضا شو اسمه أيوة مصنف سمعت عبد الرحمن بن مهدي نفسه أيضا أثره، وهذه كلها تدل على صحة هذا المعنى. فإذا نقول إن صحيح إن مقدمة مسلم ميز العلماء رجالها وأطرافها لحاله من صحيحه، فنستفيد من هذا أن طريقة مسلم في الصحيح المقدمة غير طريقته غير أسلوبه في الصحيح، وهذا هو الذي استفاد منه. لكن ما كان الأمر نقول إن الاحتجاج بالمقدمة أيضا له اعتباره لأنه محتج بما لا يصلح الاحتجاج به مثل هذا. طيب قال رحمه الله تعالى وبالسند متفق على المصنف رحمه الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تولي بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن لكن ما تهابون بعضنا وصائب الدنيا واتنا بأسمائنا وصارنا قوتنا عيتنا وجعله وارثا من نجاة لنا وعنفهم على من ضرنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا هم دغائمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط أنا من لا خوف ولا أرحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أيوة السلام. ها؟ أيوة. سأحوي له النسخة؟ إذن أسقطها سقطها. اللهم صل. موجودة ها؟ طيب هذا أيوة كم نسخته؟ كم صفحة؟ قديم نعم. طيب رقم كم؟ ايوه رقم كم؟ ها رقم الحديد؟ لا ما هو اثنين يا شيخ. ها اثنين هناك ثلاثة. هذا وين هذا حديث علي الذي قرأناه اليوم ولا هذا هو؟ أيوه. طيب إن شاء الله نستدركه. أيوه.
هنا ذكر المستغنى
خلي
الخبر وهنا قال فأمنا فالبحر وسعد وهنا لم يرى
ايش اقول
والمكثرون في روايه الخبر من
أيوه.
صحابه الاكهان
ايش اللي تساله
واما انس بن مالك فروي
فروى
واما عائشه وهي المراد بقولي فامنا
ايوه ايش يقولها
فزوجة الهادي الابر
نسخه فامنا وزي في نسخه ثانيه هذا السلام ورحمه الله وبركاته
حياك الله.